أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب المساجد ومواضع الصلاة.
باب جواز الإقعاء على العقبين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الحنواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
الشرح.
فيه طاووس. قال أقار النووي رحمه الله: فيه طاووس. قال: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه، من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة، وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء في تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تمس عقبيك، من السنة أن تمس عقبيك إليتيك. هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس.
ويجوز أن تمس.
نعم. وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضل فيه قولان. وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. وقوله: إنا لنراه جفاء بالرجل، ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم، أي بالإنسان. وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه أبو عمرو بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم. قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط أو فقد غلط. ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، والله أعلم.
نعم. الإقعاء المذكور وهو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه عند الحنابلة مكروه، لأنه إقعاء في الوقت، تجد الرجل كالكلب المقعي، ولأنه لا يمكن أن يطمئن الاطمئنان التام، لأنه سوف يتعب، ولا سيما إذا كان ثقيل الجسم، فلهذا نهي عنه. وأما حديث ابن عباس فقيل إنه في أول الأمر، وأن قول ابن عباس كقول ابن مسعود في مسألة التطبيق ووقوف الإمام بين الرجلين، لكن حديث ابن مسعود ورد فيه النسخ صريحا ولا إشكال فيه، أما هذا فلم يرد صريحا، لكن إذا كان هذا من الإقعاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وأكثر الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصفون أنه يفترش بين السجدتين وفي التشهد الأول وكذلك في الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، وهذا هو الأقرب، إلا أن يحتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك مثل أن يكون عليه سروال ضيق لا يستطيع معه أن يجلس أن يفترش، لا يكون هذا حاجة ولا بأس به. نعم نعم زكي. نعم النهي ما يقتضي التنوع. نعم سليم. إيه طيب.
لكن إن الناس بعض الناس يتكلم كلام يعني يقول هذا الصواب مجنب عنه.
على كل حال الناس لهم مشارب. نعم يا فهد.
صلى الله عليه وسلم من حفظ حجة على ما لم
نعم.
ما هو الجواب عن
القائل؟ كيف؟ النهي 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 عنه.
النهي عام.
النهي عنه.
مخصص حفظ
العباس. أبدا. قد يرد النهي بعد أن فعله الرسول. نعم.
باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال ابن الصباح فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
هذا الحديث فيه فوائد، منها ما أشار إليه المؤلف، ما أشار إليه المترجم من تحريم الكلام، وفوائد أخرى. قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ عطس رجل من القوم، وفي رواية: فحمد الله، قال: الحمد لله، فقلت: يرحمك الله، إلى آخره. ففي هذا دليل على أن المصلي إذا عطس يحمد الله عز وجل، وكذلك إذا أتاه الشيطان ليلبس عليه صلاته فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في السنة. وهل يفعل هذا في كل سبب يكون مقتضيا للذكر أو لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكر الله به، ومن ذلك إجابة المؤذن. فالمصلي على كلام الشيخ رحمه الله يجيب المؤذن، ولكن الذي يظهر أنه إذا كان الذكر الذي وجد سببه في الصلاة طويلا فإنه لا يأتي به، لأن هذا يشغله عن الصلاة. أما إذا كان غير طويل فلا بأس، والتفرقة بين طول الشيء وقصره معروفة في مسائل كثيرة. وإجابة المؤذن طويلة أو قصيرة؟ طويلة، تشغل، فلا يجيب المؤذن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الخطاب بالكاف يعتبر كلاما وإن كان دعاء، فقوله يرحمك الله هذا دعاء، لكنه جاء بصيغة الخطاب لاقترانه بالكاف فصار كلاما. ويتفرع على ذلك أننا إذا زرنا المقابر فقلنا السلام عليكم فإن هذا يعتبر خطابا لهم وكلاما معهم، يعتبر خطابا لهم. وهل يردون أو لا؟ يحتمل أنهم يردون أنهم يسمعون ويردون، ويحتمل خلاف ذلك. إلا من وقف على قبر يعرفه في الدنيا فإنه إذا سلم رد عليه السلام. ومن فوائد هذا الحديث جواز الالتفات للحاجة. وجهه أن الصحابة رموا معاوية بأبصارهم، وقوله رمان الناس بأبصار القوم بأبصارهم أشد من قوله نظروا إلي، لأن الرمي يقتضي قذفا، كأنهم نظروا إليه بشدة لما تكلم في الصلاة. فأعاد فقال: واثك لأمياه، ثكل بمعنى الفقد، وأمياه بمعنى أمي، وهذه كلمة يدعو بها العرب لا يريدون معناها. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، لكن يريدون بذلك شحذ الهمة والانتباه. ومن فوائد هذا الحديث الضرب في الفخذ عند التنبيه لقوله يضربون أفخاذهم، لكن هذا نسخ وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يسبحوا، وقولي نسخ هذا إذا كان ضربهم بأفخاذهم مبنيا على سنة سابقة، أما إذا كان من اجتهادهم في تلك الساعة فلا نقول إنه نسخ، ولكن نقول فعلوه ظنا منهم أن هذا هو المشهور. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم مبادرون إلى ترك المنكر عند النهي عنه لقوله فلما رأيتهم يصمتون أي لكني سكت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة والضرب ونحو ذلك لا يعد كلاما. وجهه هذا ما أشار إليه، لم ينكر عليهم الضرب بالفخذ، قد يقال أنكر عليهم وقال سبحوا. نعم، لم يأمرهم بالإعادة. تمام. طيب، في التركيب فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فيه إشكال وهو دخول لكن الاستدراكية على قوله فلما رأيتهم يصمتونني، فيقال في الكلام محذوف والتقدير فلما رأيتهم يصمتونني لم أتكلم لكني سكت. ومن فوائد هذا الحديث جواز فداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأب والأم لقول معاوية فبأبي هو وأمي، وهل يجوز ذلك في غير الرسول؟ لا، لأن أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الأب والأم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته الخلق إلى الحق، لأن معاوية أقسم أنه ما رأى معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي نهر الجاهل أو كهره، والنهر في القول والكهر بالحال، وقيل معناهما واحد، يعني الكهر مثل التقطيب مقطب، والنهر معروف باللسان، وقيل المعنى واحد، ولكن كلما صار الكلام للتأسيس كان أولى من التأكيد، والعطف يقتضي المغايرة. طيب، ولا ضربني ولا شتمني، لا أنا قلت ما كهرني ولا نهرني في بعض الألفاظ، لكن عندنا ما هي موجودة. أقول في رواية ولا نهرني وأنا شرحت عليها، لكن عندي الآن ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ومن فوائد هذا الحديث بطلان الصلاة بكلام الناس لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كذا، سواء كان مركبا من حرف أو حرفين أو أكثر، وسواء كان بصوت جهوري أو أقل، أي كلام فإنه لا يصلح في الصلاة. فلو قلت لإنسان عي حرف واحد لكنه جملة، جملة كلام تام، هذا كلام تام. فإذا قلت الإنسان عي، شفت يعني مثلا يقرأ وغلط فقلت عي، تبطل الصلاة؟ ليش؟ لأن هذا كلام، لأن هذا كلاما. رأيت شخصا يماطل أخاه الذي وعده فقلت في، كلام تبطل الصلاة به. نعم، إذن الكلام سواء كان من حرف أو حرفين أو أكثر. أردت أن تقول للإنسان انظر إلى كذا فقلت راء، كلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لبها وروحها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما هو أيشانها التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الحصر كما نعلم ليس حقيقيا في الواقع، إذ أن في الصلاة ما ليس بتسبيح ولا تكبير ولا قراءة، مثل الدعاء، لأنه لا يدخل في هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز نقل الحديث بالمعنى، لكن يشير إلى ذلك لقوله أو كما قال. ويجوز أن تقول هذا هو الحديث أو معناه، يعني لا تتعين هذه الكلمة، المهم إذا كنت لم تضبط اللفظ فقل هذا الحديث أو معناه. ومن فوائد الحديث أن من تكلم جاهلا فإن صلاته لا تبطل. يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بالإعادة، وأمر المسيء في صلاته بالإعادة، لأن المسيء في صلاته ترك مأمورا وهذا فعل محظورا. ولهذا يفرق العلماء بين فعل المأمور، بين ترك المأمور جاهلا وفعل المحظور جاهلا. فالأول يقولون يستدرك إذا أمكنه الاستدراك، والثاني يقولون لا يستدرك، لا يؤثر، لا يؤثر عليه شيئا. طيب، وهل يقاس على الجاهل الناسي؟ الجواب نعم، لأن النسيان قرين الجهل في كتاب الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن نسي وتكلم وهو يصلي فإن صلاته لا تبطل، كما لو سأله زميله وهو يصلي عن المسؤول قال أين كتابي؟ قال كتابك في الدرج، وهو يصلي لكن ناسي. طيب، وهل يقاس على ذلك ما لا يقصد؟ الظاهر نعم، مثل أن يسقط عليه شيء فيقول أح أح، هل تبطل صلاته؟ لا، لأنه ما قصد، هذا يأتي طبيعي. نعم. طيب، وهل يقاس على ذلك الضحك؟ يعني لو ضحك ناسيا أنه في صلاة، حصل منه، حصل شيء يوجب الضحك فضحك ناسيا أنه في صلاة. نعم. إذن القاعدة عندنا أن من فعل محظورا في الصلاة من كلام أو غيره، ناسيا أو جاهلا أو غير قاصد، فلا شيء عليه. طيب، ومن فائدة هذا الحديث تحريم إتيان الكهان لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم. فمن هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، انتبه، بخلاف العراف، العراف يخبر عن المغيبات ولو كانت حاضرة أو ماضية، لكن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يقول لك مثلا سيكون غدا كذا وكذا، نقول هذا كاهن. طيب، إذا ما نسمعه في الإذاعات الآن من أنه ستكون درجة الحرارة غدا كذا أو سينزل المطر من الكهانة. الأخ قل هل كلامي صحيح ولا لا؟ إذا قال غدا ستكون درجة الحرارة مثلا كذا وكذا أو غدا سينزل المطر من الكهانة، لا وهو أخبر عن مغيب. سليم،
مما المطر الشيخ في التفسير كان قال على حري هذا إن شاء الله ما في شيء، وكان قال الجازة
إيه جاز، والغدا سيكون أمطار على الجهة الفلانية. ها؟ إيش؟ هل هو كاهن ولا لا؟ شراه؟ نعم، على الدراسات محسوسة تخفى علينا ولا تخفى علينا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن التطير يقع في القلب، ولا بد. دليله قوله ذاك شيء يجدونه في صدورهم، وفي حديث ابن مسعود قال وما منا إلا، يعني إلا حصل له تطير، لكن الله يذهبه بالتوكل. والتطير معناه التشاؤم في مسموع أو مرئي أو معلوم، انتبه، بمسموع إيش أو مرئي أو معلوم، هذا التشاؤم، هذا التطير. وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب أغلب ما يتطيرون به الطيور. طيب، بمرئي كالطير، أو مسموع مثل أن يهم الإنسان بشيء فيسمع قولا يستلزم نفوره منه، هذا مسموع. معلوم مثل تطير بعض العرب بشوال أو صفر أو الأربعاء، يوم الأربعاء، هذا ليس مسموعا ولا مرئيا لكنه معلوم. وكانت العرب تتشاءم بالتزوج في شوال، فكانت عائشة تقول لهم تزوجني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأيتكن كانت أحظى عنده. معلوم أن أحظى النساء عنده عائشة رضي الله عنها، وهم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا سدنهم، هذا من دواء الطيرة، أن لا تصدك عن ما تريد، لا تقول والله أنا متشائم. نعم، مثلا أردت أن تسافر، لما خرجت هبت عاصفة، خلاص معناه ما يصلح هذا السفر، ارجع. لا، نقول لا تفعل هذا، اترك التطيب، امضي. ولهذا قال لا يصدنهم. والإنسان إذا مشى على هذا استراح مما يجد في قلبه من التطير. يقال إن بعض الناس يتطير بالرجل إذا قابله ولم يكن جميلا في نظره، فإذا جاء يفتح الدكان وفتح الدكان ووقف عنده أول من يقف رجل ليس جميلا، قال خلاص سك الدكان يا ولد، اليوم يوم أسود. نعم، هذا حرام ولا يجوز. وإذا قلت اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، آمنت بالله واعتصمت بالله وما أشبه ذلك، أزال الله عنك ما تجد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الخط بالرمل، وهو نوع من السحر، نوع من السحر. الساحر له عدة طرق، عدة طرق يتوصل بها إلى سحره، منها خطوط يخطها في الأرض. لكن هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهل أحد يعلم أنه وافق هذا الخط؟ إذن علق الشيء بالمستحيل، وإذا علق الشيء بالمستحيل كان مستحيلا. فالخط الصواب الآن لا يمكن، لأنه لا يمكن إلا إيش؟ بموافقة هذا النبي، وهذا موافقته مستحيلة، لأنها مجهولة لنا، لم نعلمها عن طريق يثبت به ذلك، ولهذا لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز استرعاء الغنم من الجارية أي الأنثى، ولكن هذا مشروط بما إذا لم نخش عليها، فإن خشينا عليها وجب منعها. فالمرأة في البادية تصرح بالغنم ترعاها، إذا كنا نخاف عليها من سطوة الفجرة فإننا نمنعها، أما إذا كنا في أمن فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث عداوة الذئب للشاة، ولا لا؟ من أين يؤخذ؟ من لما أكل الشاة فهو عدو للغنم، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أطلقا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن حرص الإنسان على المال والشرف يفسد الدين كما يفسد الذئبان الجائعان أرسلا في غنم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث صراحة معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم، حيث قال: إني آسف كما يأسف بنو آدم. والأسف هو الغضب، ويطلق على الحزن، لكن هنا بمعنى الغضب، بدليل أنه صكها. ومما جاء فيه الغضب بمعنى الأسف بمعنى الغضب قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. معنى آسفونا يعني أغضبونا، وليس المعنى أحزنونا. ومن فوائد هذا الحديث أن معاوية عفى الله عنه صكها صكة، كلمة صكة يعني أنها قوية، ضربها بيده مبسوطة هكذا من شدة الغضب. ولهذا يقول: عظم ذلك علي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع عتق غير المؤمن، لأنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتقها قال: أتني بها لينظر هل هي مؤمنة أو لا. ووجه ذلك: يا آدم إياك والالتفات فإنه غير جيد. من هذا نعم، ووجه ذلك أن اعتاق غير المؤمن قد يكون سببا في فساده، لأنه يتحرر ويكون طليقا، وربما فر إلى الكفار إذا كان من سبي وما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستفهام بأين مضافا إلى الله عز وجل بقوله أين الله، وأين يستفهم بها عن المكان وليس يستفهم بها عن الذات وأنها بمعنى من الله، بل بمعنى أين هو في السماء أو في الأرض. قالت في السماء فعرف أنها مؤمنة، لأنها لو كانت مشركة لقالت الله في الأرض، لأن المشركين يعبدون أصنامهم يعتقدون أنها آلهة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علو الله عز وجل بقولها في السماء فأقرها. فإن قال قائل في للظرفية، وهذا التعبير يقتضي أن السماء محيطة به لأن الظرف أوسع من المظروف، إذا قلت الماء في الإناء أيهما أوسع؟ الإناء، وهذا يقتضي أن السماء أوسع من الله عز وجل. قلنا هذا لا يمكن ولا يصح، لأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ فكيف بالرب عز وجل؟ والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، فلا يتصور أحد أن فيهن للظرفية وأن السماء هي الأجرام المعروفة، لأن ذلك مستحيل. إذن فعلى أي وجه يتخرج هذا التعبير؟ نقول يتخرج على أحد وجهين. الوجه الأول أن نجعل فيه بمعنى على، ويكون معنى في السماء أي على السماء، والثاني أن تكون السماء هنا بمعنى العلو فتكون في الظرفية، ويكون معنى أن الله في العلو أي فوق كل شيء. ولهذا ولكل من الوجهين شواهد نذكرها إن شاء الله بعد متابعة المؤذن. فمن الشواهد على أن في تأتي بمعنى على قوله تبارك وتعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع، لأنه ليس المعنى أن يصلبهم في جوف النخلة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض. ومن إتيان السماء بمعنى العلو قوله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، من السماء يعني من العلو، وليس من السماء السقف المحفوظ لقول الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وكلا الوجهين صحيح، إن شئت يقول بهذا وإن شئت يقول بهذا، المهم أن لا يكون في نفسك أن السماء محيطة بالله أبدا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإتيان بما يدل على الشهادتين كاف وإن لم ينطق بالشهادة. من أين يؤخذ؟ من قولها في السماء وقولها أنت رسول الله، دون أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فاكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا وحكم بأنها مؤمنة. ومن فوائد هذا الحديث أن كلما دل على المعنى حكم له بمقتضى ذلك المعنى الذي يدل عليه. يؤخذ من قولنا إنه يكتفى عن النطق بالشهادتين بمثل هذه الصيغة الله في السماء أنت رسول الله، وهذه القاعدة تنفعك في صيغ البيع والإجارة والرهن والنكاح والطلاق وغيرها، كل ما دل على المعنى المقصود فإنه يثبت به ذلك المعنى، سواء كان باللفظ الموضوع له أو بلفظ آخر. هذه القاعدة. ومن فوائد الحديث التعليل للأحكام لقوله أعتقها فإنها مؤمنة. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يشرع اعتاق غير المؤمن، لكونه علل بالإذن في اعتاقها بأنها مؤمنة. وربما يكون في الحديث أيضا فوائد أخرى تظهر للمتأمل، لكن الشاهد من هذا الحديث للباب هو إيش؟ تحريم الكلام على المصلي. نعم. أي يكتب يكتب. أي نعم. ما هو سحر؟ الذي وقع من النبي ليس بسحر. الذي وقع من النبي قالوا إنه من نوع الفراسة. نعم.
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ يقول الخيرون بأن الله في الأرض، يقولون أن هذا إذا قلنا بهذا فليس فيه تمييز، لأن المشركون المشركين كانوا يقولون بأن الله في السماء.
نعم.
آمنتم في السماء.
نعم.
قالوا أن هذا ليس الله عنها. كيف الوضع عليه؟
وش المراد؟ وش المراد؟
قالوا أن هذا يقتضي يعني ليس فيه تفريق.
حين أين الله استفهام من أفصح الخلق؟
ليس في تفريق بين المشرك والمسلم.
كيف ما في تفريق؟ الآن المشرك يقول إلهي في الأرض.
لا، الله العالم.
نعم، وكذلك الإله هو إله آخر. لكن هذا حصر. نعم.
شكرا، بارك الله فيكم. بعض الناس وهم يصلون، لو بعض الناس وهو يصلي لو رأى شيئا أعجبه قال سبحان الله أو قال ما شاء الله الصلاة.
نعم.
وهو يستدل بهذا الحديث.
نعم.
وهذه فرقة موجودة كاملة يعني تصنع هذا التصنيع.
نعم.
هل له وجه؟
ما ذكر الحديث. وذكر؟
نعم يا شيخ، قد يكون ذكر نعم، لكن
على كل حال حديث إذا نابكم شيء فليسبح الرجال يعم، لكننا لا نرى أن الإنسان يعني يتحسس لكل ما يقع ثم يقول سبحان الله أو الله أكبر.
يبتسم في الصلاة،
يعني
يستطيع أن يكرم هذا الشيء، ولكن أمره
مثلا
إنسان سقط أو
واللي يسقط يضحك.
لا، مثلا سقط
في بير إن سقط في بير يجب يقطع صلاة يطلع.
يعني لا لا
لا لا مثل بمثال صحيح.
مثال هذا الأطفال الصغار.
ها؟
الأطفال الصغار.
أي نعم.
يصعب منهم أشياء، مثلا يقف أمام صولة كذا شيء.
على كل حال مثل كما قلنا لكم، الشيء الذي بغير اختيار وقصد هذا لا يضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب.
في أي باب؟
في باب تحريم الكلام في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج، وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا. حدثني ابن نمير.
هذا الحديث فيه دليل وفائدة مهمة، وهو أن قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ليس كالسلام العادي الذي يطلب جوابه. ولهذا لو كان السلام العادي الذي يطلب جوابه لكان مبطلا للصلاة، بدليل أنهم كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر ثم لما حرم الكلام صاروا يسلمون فلا يرد عليهم فانتهوا عن السلام. وفي هذا دليل أيضا على ما رواه على أن ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي. فهذا الحديث يدل على أن فهم ابن مسعود رضي الله عنه غير صحيح، لأن السلام عليك أيها النبي في حياته ليس هو السلام المعهود الذي يحتاج إلى جواب، وإنما هو سلام على غائب، لكن لقوة استحضاره صار كأنه بمنزلة الحاضر. ويدل لهذا أن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه وهم بعيدون من المدينة وليسوا معه في مصلاه، بل الذين معه في مصلاه لا يجهرون بالسلام. ويدل على خطأ هذا الفهم من مسعود رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب خطب وهو في خلافته على المنبر يعلم الناس التشهد، فكان يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، كما اخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. نعم.
حدثني
وفي قوله ان في الصلاه شغلا تنبيه على فائده مهمه، وهي أنه ينبغي أن يشتغل الإنسان بصلاته بأذكارها وأحوالها وأفعالها عما سواها. ونحن الآن عاملنا الله إياكم بعفوه لا نشتغل بها، بل إذا دخلنا في الصلاة جاءتنا كأنها جاءتنا الأشغال الخارجية وكأنها فروق من الطير مختلفة الأنوال والأشكال، فينبغي لنا أن نحرص على إحضار القلب ما استطاع، لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت. فإن قلتم لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها فهل تبطل؟
يمكنك الصلاة الآن أن تقلب الشريعة.
قال بعض أهل العلم إنها تبطل، لأن لب الصلاة وروحها فقد من هذه الصلاة، هذه حركات بلا لا نشتغل بها، بل إذا دخلنا في الصلاة جاءتنا كأنها جاءتنا الأشغال الخارجية وكأنها فروق من الطير مختلفة الأنوال والأشكال، فينبغي لنا أن نحرص على إحضار القلب ما استطاع، لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعت. فإن قلتم لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها فهل تبطل الصلاة؟ قال بعض أهل العلم إنها تبطل، لأن لب الصلاة وروحها فقد من هذه الصلاة، هذه حركات بلا معنى. ولكن جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأتي المصلي فيقول اذكر كذا في يوم كذا إلى آخر. ولكن مهما كان أقول الآن ولكن مهما كان فإن صلاته ناقصة بحسب ما ذهب من خشوعها. نعم. يعني معناه انه لو اننا تشاغلنا برد السلام لانشغلنا عن الصلاه.
صيغه نهي ولا عن السلام والانسان يصلي ولا
ما في؟ اي نعم فيه، ما في شيء. نعم شرافي.
ويجاز ايضا بان من انقطاع النظر عمه في العدل على الخطاب.
نعم ما فيها شك، ما فيها شك، لكن المشكله ان قول ابن مسعود كنا نقول مثل هذا له حكم الرفض كما هو معروف في مصطلح الحديث، وهذا هو الذي جعل بعض المتأخرين يذهب إلى هذا القول. ولكن نقول إن هذا القول الذي قال ابن مسعود رضي الله عنه من اجتهاده، وليس هذا كل الصحابة، يعني وليس كل الصحابة يفعلون ذلك، بدليل حديث ابن عمر، أحاديث عمر رضي الله عنه فيكون هذا من فهمه والإنسان يخطئ ويصيب. نعم. لا، هذا فعل عمر مأمور به وليس بوسواس، ولهذا في صلاة الخوف تغير الصلاة نفسها من أجل مصلحة الجهاد، فهذه مصلحة الجهاد لا يقاس عليها مصلحة العلم، حتى إذا شرعت في صلاتك ذهبت تفكر في مسألة فقهية، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ثم بعد إذن تفكر في مسألة النحوية وتقول هذه من العلوم المساعدة والمساندة، ثم بعد ذلك تأتي تبحث في مسألة حسابية تقول هذه مما يعين في علم الفرائض، ما يستقيم. لكن الجهاد ضروري، يعني يبحث الآن محتاج إلى أن يفكر في هذا. كل من له اهتمام بشأن الغزو قد يكون حتى غير الإمام ربما يطرح فكرا لم يكن على أقل أو على فكر الإمام. سلام. طيب.
حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا كالأول، لكن هذا فيه بيان سبب النهي وهو نزول هذه الآية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمراد بالقيام هنا ليس القيام الذي هو الوقوف، بل القيام الذي هو التلبس بالعبادة. نعم.
يا شيخ الأمر بالسكوت لا يستلزم النهي عن الكلام؟
الأمر بالسكوت من باب التوكيد، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. والمراد بالسكوت السكوت عن كلام الآدميين.
نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
فيه دليل على أن الإمام إذا انصرف عن الصلاة فإنه ينصرف إما عن اليمين أو عن الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان وجهه نحو المشرق فقد كان انصرافه عن جهة إيش، اليسار ولا اليمين؟ طيب، المسجد جهته الجنوب، قبلته الجنوب، فإذا كان وجهه نحو المشرق صار عن اليسار. نعم. كيف الآن؟ طيب، ما في معنى الآن الجنوب هو القبلة، فإذا كان وجهه قبل المشرق أين تكون القبلة؟ عن يمين، إذن التفات عن اليسار. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره. فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير: وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة. فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي. فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا كثير ابن شنظير عن عطاء عن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد.
إذن يمسح كلامنا على الحديث الأول، اللفظ الأول، لأنه تبين الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه نحو المشرق، موجه نحو المشرق، لأنه كان يصلي على راحلته، وليس ذلك بعد انصرافه من الصلاة كما فهمناه من أول. وفيه دليل على أن المتنفل يصلي حيث كان وجهه. وهل يشترط أن يبتدئ الصلاة إلى القبلة ثم ينحرف حيث كان سيره، أو يجوز أن يكبر ولو كان وجهه إلى نحو سيره؟ وهذا هو الأصح، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد أن يبتدئ التكبير نحو القبلة. وفيه كيفية الإشارة، أو ما بيده نحو الأرض يعني أسكت، لكن لو أشار على غير هذا الوجه تصح صلاته أو لا؟ تصح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعدته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وقال ابن منصور: شعبة عن محمد بن زياد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا الحديث عنون له بجواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، وفيه فوائد. أولا، أن العفريت من الجن هو الصارم الفتاك المتمرد الخبيث، يعني الشرير من الجن، جعل يفتك علي البارحة ليقطع صلاتي، يعني أنه يحاول يغير عليه أو يأتي إليه بشدة وقوة ليقطع عليه صلاته. والمراد بالقطع هنا إفسادها فيما يظهر، وذلك بإلقاء الوساوس في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحتمل أن المعنى ليقطع عليه صلاته، أي ليمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل الكلب الأسود الذي يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي بأنه شيطان. يقول: وإن الله تعالى أمكنني منه. فإيش؟ إيش؟ فدعتهم. وإن الله أمكنني منه.
فدعته
فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية. كأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن منه من هذا الشيطان ودعته. احتاج إلى بيانها في
عندنا خنقته
بنفس الحديث.
لا
نعم
هنا الشيخ
بالدام
أقرأ الشرح. قوله: فدعته هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة أي خنقته. قال مسلم: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: فدعته يعني بالدال المهملة. وهو صحيح أيضا، ومعناه دفعته، ومعناه دفعته دفعا شديدا. والدعت والدع الدفع الشديد. وأنكر الخطابي المهملة وقال: لا تصح. وصححها غيره وصوبوها. وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة.
نعم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد ما ذكره النووي رحمه الله: جواز العمل اليسير في الصلاة، وفيه جواز دفع الصائم. فلو صلى على الإنسان عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك فله أن يفعل أن يدافعها وهو يصلي. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ترك هذا العفريت من الجن أن يربطه بسارية إلى جنب سارية من سوار المسجد، من أجل قول سليمان عليه الصلاة والسلام: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفيه أيضا من فوائده أن الله تعالى رد هذا العفريت خاسئا، أي خائبا خاسرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك ربطه إلى جنب سارة المسجد تواضعا لله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإن قال قائل: كيف يقول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أهذا على سبيل الحسد؟ فالجواب: لا، إنما أراد ملكا عظيما لا يناله أحد من بعده لعظمته. وهذا الأمر كذلك كان. فإن قال قائل: ألا يدل هذا التورع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه على أنه لا يجوز استخدام الجن مطلقا، لأن سليمان كان يستخدمهم كما قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. قلنا: لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تورع من معاقبتهم والسيطرة عليهم، لأنه لو ربطه إلى جنب سارة المسجد لكان كقوله: وآخرين مقرنين في الأصفاد. فهذا هو الذي تورع منه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن ينتفع الإنس بهم فهذا شيء آخر. الحديث بهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنه، لكن سيأتي فيما بعد. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد هو ابن جعفر حاء قال: وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله: فدعته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته: فدعته. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول: حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
هذه قصة أخرى. الأول كما رأيت من حديث أبي هريرة وليس بحضرة الصحابة رضي الله عنه، أما هذا فهو من حديث أبي الدرداء وهو بحضرة الصحابة رضي الله عنه. والشاهد للترجمة قوله: ألعنك بلعنة الله إلى آخره. وفي هذا الحديث دليل على جواز ذكر على جواز الذكر إذا وجد سببه في أثناء الصلاة. يؤخذ من قوله: أعوذ بالله منك، لأن هذا ذكر مشروع عند تسلط الشيطان على الإنسان. وفيه أيضا في من فوائد تكرار الدعاء ثلاثا، وكان هذا من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غالبا. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله: سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. وفيه جواز الحركة اليسيرة في أثناء الصلاة، لقوله: بسط يده. وفيه أن إبليس عدو لله عز وجل، وهو أعدى الأعداء، ومن بعده من الأعداء فإنما أخذ العداوة منه. وفيه أيضا أن مسائل الجن أمور غيبية، لأن هذا الشيطان جاء بشهاب من نار، ومع ذلك لم يره الصحابة رضي الله عنه، ما رأوا شهابا منه، لكن هذه أمور غيبية. ومنه ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر لا يملك دفع الضرر عن نفسه، ولهذا لجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، فقال: أعوذ بالله منك ثلاث مرات. وفيه جواز من فوائده جواز الدعاء على إبليس باللعنة، لقوله: ألعنك بلعنة الله. وقد أشكل هذا على بعض أهل العلم، وقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الإنسان إذا عثر أن يقول: تعس الشيطان، وأخبر أنه إذا قال ذلك فإن الشيطان يتعاظم. فكيف جاز أن يقال ألعنك بلعنة الله؟ لماذا لم يقتصر على قوله أعوذ بالله منك؟ هذا إشكال. الإشكال الثاني أنه خاطب فقال ألعنك، والكاف حرف خطاب، والصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الآدميين. فنقول: أما الأول فإن هذه قضية غير قضية ما إذا عثر الإنسان، لأن هذا تسلط عليك، تسلط عليك تسلطا لا يحميك منه إلا أن تستبعده فتقول ألعنك بلعنة الله. وأما الثاني فقد يقال إنه يخاطب غير إنسان، يخاطب من؟ يخاطب الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ومن فوائد هذا الحديث جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم الصحيح، لقوله لولا دعوة أخي سليمان، ولم يقل لولا الله ثم دعوة، فإذا أضيف الشيء إلى سببه الصحيح مع اعتقاد المضيف بأن هذا سبب محض فإن هذا لا بأس به. فلو قلت مثلا لولا فلان لغرقت، وهو الذي أخرجك من الماء، فهذا صحيح ولا يقدح في التوحيد ما دام القائل يعتقد أنه إيش سبب. وإنقاذ الغريق بقدرة الإنسان ليس أمرا مستحيلا على الإنسان حتى نقول إنه لا تجوز إضافته إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تحاشى أن يفعل ما يكون ما هو من خصائص سليمان عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل وهل إذا وجد شيء يقتضي الذكر هل نقول هذا الذكر؟ يعني مثلا إذا عطس الإنسان في الصلاة فحمد الله، هل نقول لا تحمد الله لأن في الصلاة شغلا، أو نقول احمد الله؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني. وكذلك إذا وجد سبب الذكر في أثناء الصلاة فلك أن تقول ذلك الذكر، إلا أننا استثنينا فيما سبق إيش؟ إجابة المؤذن، وقلنا إن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان بها عن الصلاة، أما الكلمة والكلمتان فهذا لا بأس به. نعم. طيب من أين يؤخذ؟ إذا ما في دليل، ما دام فيه احتمال ما في دليل، لعله إبليس الأكبر ما ندري. مثل بالزجر يعني يزجره؟ لا ما يصح، ما يصح. نعم
شيخ، مقدحة في الشيطان ولا يستأخر الشيطان
ولا إيش؟
ولا يستأخر،
يستأخر
كيف يفر يعني؟
كيف ما يصح؟
مع أننا نحن المسلمون شيخ نظن أننا إذا لعناه فر من الناس.
نعم
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هو في القصة الأولى تأخر، لكن في هذه يقول فلم يستأخر، يعني فلم يستأخر من دعائي، ولكن الله تعالى هو الذي أخره. نعم.
قال
النووي
ثلاثة. طيب.
قال النووي رحمه الله جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال مسلم حدثنا عبد الله.
لا ترى هذا مهم مسلم. العنوين.
أنا مهم مسلم. قول قال النووي الأبواب
عندك قال النووي.
نعم.
طيب.
قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم.
هذا الحديث فيه أيضا فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحمل الصبيان وهو في الصلاة يصلي بالناس. فإن قال قائل ما الذي أوجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمل هذه الطفلة وهو يصلي بالناس؟ لماذا لم يتركها مع أهلها؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن الصبية تعلقت به فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطيب قلبها، أو كما قال بعضهم إن ذلك كان حين وفاة أمها زينب، فالله أعلم، إنما هي قضية عين. والمقصود تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث حمل هذه الطفلة في الصلاة. ومنها من فوائده جواز العمل اليسير في الصلاة، لأنه كان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. ومنها أنه يعفى عن حمل الصبيان في الصلاة وإن كان قد يغلب على الظن أن ثيابهم نجسة، لكن الأصل الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث أن الطفلة لا تقطع الصلاة. توافقون على هذا؟ لماذا؟ لأنها ليست مارة، والحمل والوضع ليس مرورا. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تضطجع في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي ولا تقطع صلاته. نعم.
حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا
نعم قال كيف؟ لا ما يطلع عليها المرأة، لا يطلع منها. نعم. فمن وجهه أنها لم تمر وأنها ليست بالغة. نعم يا عبيد. نعم. ما فهمته؟ أبد ما فهمناها شيء أبد. ها؟ أي نعم. شراب. على ايش؟
ان يراهم بعض الناس.
اي نعم.
بعض الناس على صور الحقيقية.
نعم.
بعض الناس على شيخ يقول نحن نرى الجن وغيرنا لا
يرى. الاصل ان الجن عالم غيبي لا يرى، ثم الذين يرونهم هل راوهم على صورهم الحقيقية او ان الجن تصور بصورة من ما راه هذا الرأي؟ في احتمال ثلاثة. نعم.
حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها.
اللهم صل.
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. قال النووي جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس، فحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أسط المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
هذا الحديث كما سمعتم فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول أمره لا يخطب على المنبر، وإنما كان يخطب إلى جذع نخلة، ثم بدا له عليه الصلاة والسلام أن يخطب على المنبر لأن ذلك أرفع لصوته حتى يسمعه الناس، إذ أن المقصود بالخطبة هو إسماع المخاطبين. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من هذه المرأة أن يعمل لها غلامها النجار هذا المنبر. ومن فوائده أن منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ثلاث درجات، ثم أكثر الناس من الدرجات فيما بعد حتى بلغت الدرجات في عصر مضى إلى نحو 20 درجة، وذلك من أجل كثرة الناس واتساع المسجد، صار الناس يكثرون. رأيت هذا في المسجد الحرام. ومن فوائد هذا الحديث جواز علو الإمام على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على الدرجة الأولى، ويلزم من ذلك أن يعلو على المأمومين. لكن قال العلماء: يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، إذا كان كثيرا فإنه يكره، وأما علو المأموم فلا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لا سيما إذا كان لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فعل ذلك من أجل مصلحة الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من السجود، لا بد من السجود على الأرض، إذ لو كان الأمر غير واجب لأمكنه أن يسجد بالإيماء، ولكنه لا بد أن يكون السجود على الأرض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بد في السجود أن لا يعلو أعلى البدن علوا فاحشا، لأنه لو سجد على الدرجة الثالثة مثلا لكان يسجد وكأنه قاعد، فلا بد من أن يكون انخفاض في السجود انخفاضا بينا يتبين به الإنسان أنه ساجد. ومن فوائد هذا الحديث جواز قصد الإنسان في صلاته أن يعلم الناس، وهذا لا ينافي الإخلاص، لأن أصل العبادة إنما هي لله عز وجل، لكن نوى مع ذلك أن يتعلم منه الناس، وهذا أمر فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وفعله أيضا في الحج حيث قال: خذوا عني مناسككم. ولا حرج على الإنسان أن يعمل العبادة من أجل أن يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يتعلم منه إخوانه المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أن الذي يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق بين التكبيرات، لأنه لو فرق بين التكبيرات لعلم الناس أنه راكع أو ساجد باختلاف التكبير. ومن فوائد هذا الحديث جواز رؤية جواز رؤية المأموم للإمام أثناء الصلاة، لأنه لا يمكنهم الاهتمام به إلا إذا كانوا يرونه، وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا ينظرون إليه. فهل نقول إن هذا ثابت لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إنما كان الصحابة ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أسوة فينظرون إليه ماذا يفعل حتى يفعل مثله، وأما غيره فليس كذلك؟ نقول هذا يحتمل، يحتمل الخصوصية ويحتمل عدم الخصوصية. ونظر المأموم للإمام لا شك أنه أدعى للإتمام به أكثر مما لو كان لا يراه، ولهذا كان الصحابة لا يحني أحد ظهره في القيام حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الأرض ثم يسجدون، وهذا يدل على أنهم ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا فعل ما لم يكن يفعله من قبل أن يبين السبب. من أين يخاف؟ ثم أقبل الناس فقال يا أيها الناس. وإنما كان كذلك لأنه سوف يقع في نفوس القوم تساؤلات، لماذا فعل؟ فإذا بين لهم كان مزيلا لهذا الإشكال ومجيبا على التساؤلات. وهكذا ينبغي، يعني نعدي هذه المسألة، كلما رأيت من أخيك أنه يحب أن يطلع على شيء وهو لا يضرك اطلاعه عليه فإنه ينبغي لك أن تطلعه عليه، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة. فمثلا لو كان معك كتاب ورأيت أخاك ينظر لهذا الكتاب إلا أنه يستحي أن يقول أرنيه، فإن من حسن الخلق أن تريه إياه، إلا إذا كان الشيء لا تحب أن يطلع عليه أحد، كما لو كان بيدك فواتير اشتريت بها حاجات، نعم، ورأيت الرجل ينظر إلى هذه الفواتير تقول خذ تفضل انظر أو لا؟ لا تقول، ما كل أحد يحب أن يطلع عليه، لكن الشيء الذي لا ضرر فيه والذي ترى أخاك متشوفا له فإن من حسن الخلق أن تشبع رغبته وأن تريه إياه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إقبال الإمام على المأمومين بعد الصلاة لقوله ثم أقبل على الناس، ثم أقبل على الناس، فيحتمل أن يكون هذا الإقبال من أجل ما صنع، ويحتمل أنه هو الإقبال العادي. والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز تفكير الإنسان في العلم وهو يصلي؟ لقوله ولتعلم صلاته، لأن الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم لا بد أن يقع في ذهنه تعبئة، يعبي الذهن بما شاه، نعم. لكن قد يقال إن هذا أهون مما لو أن الإنسان جعل يفكر، لأن الذي يفكر سوف يغيب عن الصلاة وينشغل، بخلاف هذا الذي رأى ليس فيه إلا مجرد حفظ ما رآه في حافظته فقط. وهذا ليس كالذي يتأمل ويفكر ما الذي يستنبط من قوله تعالى، ما الذي يستنبط من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما الجمع بين قوله تعالى كذا وقوله الرسول كذا مثلا، تعارض المغني وشرح المهذب، ارجع الى الحاشيه. نعم، وهو يصلي. هذا فرق بين هذا وهذا. فعلى كل حال الذي يظهر لي ان هذا لا يدل على ما ذكرنا، لانه هناك فرقا بين شخص يرى ويبصر ثم يحفظه في حافظته، وبين انسان يفتش في اوراق الكتب وغير ذلك، لان هذا الثاني ينشغل انشغالا كثيرا عن الصلاه. ومن فوائد هذا الحديث الحث على تعلم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ولتعلموا صلاتي. وهكذا كل أمر مشروع فإنه يرغب الإنسان في أن يقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جاء دور الأسئلة الآن. تعدي ايش؟ نعم، لا تجوز زيادة. نعم، لكن هل نهى عن ذلك؟ هل نهى عن هذا؟ ولماذا فعله؟ إلا من أجل أن يبلغ صوته ما يبلغ. فإذا كان هذا هو المعلوم من فعله، قلنا إذا كان الأمر يستدعي أن ترفع الدرجات أو أن تزاد فلتزاد، مع أن في الوقت الحاضر الآن ما لسنا بحاجة لوجود إيش؟ مكبر الصوت. نعم
شيخ بارك الله فيك، فاتني من أين أخذنا أنه إذا تشوف أخي لما في يدي أن إذا لم يكن في ضرر أن يبينه له، من أين أخذنا؟
من قولي إنما فعلت هذا، لأن الصحابة سوف ليش فعل. ثم هناك أيضا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، إذا صح سندها، أنه كان له أسياد يموت أحدهم ثم يوصيه إلى الآخر، حتى ذكروا له أن بين كتفيه خاتم النبوة. فخرج يوما إلى البقيع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبره، يعني صار وراءه وجعل ينظر، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يريد أن يطلع إلى خاتم النبوة، فأنزل رداءه، نزل رداءه حتى رأى. إيه نعم. إيش؟ كيف؟ رجوعه القهقرة يعني على وراء. لا لا بد، لأنه لا بد أن يرجع القهقرة، لأنه لو رجع على وجهه لكانت القبلة خلف ظهره. سليم
ثلاثة.
لا لا ما في ثلاثة، هو خمس دقائق لنا.
لا لا هذا البخاري أظن
مستمر. سبحان الله. عشان أنا
أيها الإخوة،
نعم،
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.